بيّن سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله فيما سبق أبعاد جهاد الأئمة عليهم السلام من أجل إحقاق الحق وتبيين الحقيقة، وها هو يشير مجددا إلى تمكنهم من نشر التشكيلات الشيعية في العالم رغم كل الصعوبات، حيث يقول:
كان أحد الخلفاء العباسيين قد كتب رسالة أمر فيها بذكر أهل البيت في الخطب والقول بأن الحق مع أهل البيت، وقد وثقت هذه الرسالة في التاريخ. كتب أن وزير البلاط أسرع يعدو إلى الخليفة وقال: ماذا تفعل؟ فلم يجرؤ أن يقول إن الحق ليس مع أهل البيت، لكنه قال: اليوم هناك من ثار في جبال طبرستان وأماكن أخرى تحت شعار أهل البيت، فلو أن كلامك هذا ينشر في كل الأماكن فإنهم سيجيشون الجيوش ويأتون إليك للتخلص منك. فرأى الخليفة أن ذلك الوزير يقول حقا، فقال: لا تذيع الرسالة، أي إنهم كانوا يخافون على حكومتهم، هذا وإن كان لديهم الاعتقاد، ولكن حب الحكومة والدنيا والملك منعهم من أن يؤمنوا. إنما يقال من أن هؤلاء العظماء كانوا في غربة تامة هو هكذا في الواقع، فقد كانوا بعيدين عن المدينة وبعيدين عن أهلهم وبعيدين عن بيئتهم التي ألفوها. ولكن إلى جانب ذلك يوجد بشأن هؤلاء الأئمة الثلاث من الإمام الجواد وحتى الإمام العسكري نقطة أخرى، وهي أنه كلما اتجهنا إلى نهاية إمامة الإمام العسكري عليه السلام فإن هذه الغربة تزداد. إن دائرة نفوذ الأئمة وسعة دائرة الشيعة في زمان هؤلاء الأئمة الثلاث إذا ما قورنت بزمان الإمام الصادق والإمام الباقر عليهم السلام نجد أنها ازدادت 10 أضعاف عما كانت عليه، وهذا شيء عجيب. ولعل السبب في أنهم قد وضعوا تحت هذه الضغوط والتضييق هو هذا الموضوع. فبعد توجه الإمام الرضا عليه السلام إلى طرف إيران ومجيئه إلى خراسان، فإن من الأمور التي حدثت هو هذا الأمر، ولعل هذا الأمر كان في أصل حسابات الإمام الثامن عليه السلام. وقبله كان الشيعة منتشرين في كل الأماكن، لكنهم لم يكونوا على اتصال ببعضهم البعض، وكانوا آيسين وليس لديهم أي تطلع نحو المستقبل أو رجاء أو تفاؤل. وكانت سلطة حكومة الخلفاء في كل الأماكن، وكان قبل المأمون هارون مع قدرته الفرعونية. وعندما جاء الإمام عليه السلام إلى طرف خراسان وعبر هذا المسير ظهرت شخصية أمام الناس هي تجل للعلم والعظمة والصدق والنورانية، وما كان الناس قد شاهدوا مثل هذه الشخصية من قبل. فكم كان عدد الشيعة الذين كان بإمكانهم قبل هذا أن يمروا من خراسان إلى المدينة ليروا الإمام الصادق عليه السلام، لكن الجميع شاهدوا الإمام عن قرب في هذا المسير الطويل، ولقد كان شيئا عجيبا مدهشا، وكأن المرء ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتلك الهيبة والعظمة المعنوية والعزة والأخلاق والتقوى والنورانية والعلم الوسيع أحدثت هزة، فمهما سئل وأي شيء طلب منه كان الأمر بيده، وهو الشيء الذي ما كان الناس ليروه من قبل.
كيف ازدادت وانتشرت محبة أهل البيت عليهم السلام؟ يجيب سماحة السيد القائد بالقول:
وصل الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان ومرو، وكانت مرو هي مركز تركمانستان الحالية. وبعد سنة أو سنتين استشهد الإمام عليه السلام وفجع الناس، فقد جعل مجيء الإمام عليه السلام وهو المظهر لتجليات أشياء لم يسمع بها الناس ولم يروها من قبل، وكذلك شهادته التي أدت إلى فاجعة كبيرة، فقد جعل أجواء هذه المناطق أجواء شيعية. وهذا لا يعني أن الجميع أصبحوا شيعة، لكنهم أصبحوا محبين لأهل البيت. ففي هذا الجو انكب الشيعة على العمل، فأنتم ترون كيف أن إقامة الأشعريين في قم تظهر فجأة. فلما جاءوا فالأشعريون عرب وقد نهضوا وجاءوا إلى قم وبسطوا فسطاط الحديث والمعارف الإسلامية في هذه المدينة وأسسوا مركزا فيها، وكذلك نجد في الري من هم أمثال الكليني. فشخص مثل الكليني لا يترعرع إلا في بيئة شيعية وبيئة اعتقادية حتى يصبح هذا الشاب الكليني بتلك الخصوصيات. وفيما بعد أيضا عندما استمرت هذه الحركة، أنتم ترون الشيخ الصدوق كيف أنه يسافر إلى هرات وخراسان وأماكن أخرى ويبدأ بجمع أحاديث الشيعة، فهذا أمر مهم جدا. فماذا يفعل محدثو الشيعة في خراسان؟ وماذا يفعلون في سمرقند؟ من يوجد في سمرقند؟ إنه الشيخ العياشي السمرقندي، هو الذي قيل بشأنه في داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم، كما ورد في كلمات الشيخ الكشي، والكشي نفسه سمرقندي. لهذا فإن حركة الإمام الرضا عليه السلام وفيما بعد شهادته مظلوما هي التي جعلت مثل هذه الأجواء لصالح الأئمة عليهم السلام. وقد نهض الأئمة للاستفادة من هذا الأمر، فالرسائل والزيارات المتبادلة التي كانت تجري لم تكن تحدث بطريقة عادية، بل كانت كلها تجري في الخفاء، وإلا فلو كانت علانية لكانوا قبضوا على أصحابها وقطعوا أيديهم وأرجلهم. فهل على سبيل المثال كان ممكنا في ظل ذاك العنف والقمع الذي مارسه المتوكل ومنع فيه زيارة كربلاء أن تصل أسئلة الناس إلى الإمام عليه السلام بسهولة ثم ترجع إليهم الإجابات، أو أن ترسل الحقوق الشرعية إلى الإمام عليه السلام ثم يصلهم منه الإيصالات؟ فكل هذا دليل على وجود شبكة إعلامية وتعليمية عظيمة لهؤلاء الأئمة العظماء الثلاثة. لقد حدث مثل هذا الأمر ما بعد الإمام الرضا عليه السلام وإلى زمن شهادة الإمام العسكري عليه السلام، فقد استطاع الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام في مدينة سامراء تلك التي كانت في الواقع بمنزلة معسكر كبير لم تكن في ذلك الكبر، بل عاصمة حديثة البناء، سرورا لكل من رأى سر من رأى، حيث يجتمع فيها الرؤساء والأعيان ورجال الحكومة وبعض الناس العاديين الذين يؤمنون الحوائج اليومية. لقد استطاع أن ينظم كل هذه الروابط بين جميع أقطار العالم الإسلامي. فعندما ننظر إلى أبعاد حياة الأئمة نفهم ماذا كانوا يفعلون. لهذا لم تنحصر القضية في تلك الفتاوى التي كانوا يجيبون بها عن أسئلة الناس حول الصلاة والصوم والطهارة والنجاسة، بل كانوا ينطلقون من موقعية الإمام بذلك المعنى الإسلامي الخاص ويتحدثون وفقه مع الناس. وبرأيي يمكن الالتفات إلى هذا البعد إلى جانب غيره من الأبعاد.